أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا وما يزال في المسألة الثانية من مسائل نظرية المعرفة، وهي البحث في قيمة المعرفة. وصل بنا الحديث إلى النظرية الثالثة التي طرحت في قيمة المعرفة، وهي نظرية الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. طبعا كما هو واضح لمن طالع وراجع، جون لوك يعتبر من أهم الممثلين للمدرسة الحسية التجريبية في المعرفة، في مقام التصورات وفي مقام التصديقات، كما أوضح موقفه تفصيلا في كتابه المعروف المشهور مقالة في العقل البشري. وكذلك يعتبر لوك في الوقت ذاته من مؤسسي المذهب الليبرالي في الفلسفة السياسية، فهو يعد من المرجعيات الأساسية في الليبرالية، خصوصا في كتابه مقالتان في الحكم المدني، الذي يؤسس في هذا الكتاب للنظرية الليبرالية في الحق الطبيعي وفي الحرية والمساواة، على تفصيل لا يتعلق غرضنا هنا به.
السلام
عليكم. السلام. في كتابه مقالة في العقل البشري، في القسم الأول من هذا الكتاب، أنكر كما تقدم سابقا، أنكر لوك الأفكار الفطرية التي كان يقول بها ديكارت وغيره من الفلاسفة العقليين، وذكر أن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء لم ينقش فيها شيء، سواء كان على مستوى التصورات أم على مستوى التصديقات. فذهن الإنسان، عقل الإنسان، يولد الإنسان وعقله صفحة بيضاء ليست فيها تصورات وليست فيها تصديقات. ولأجل التدليل على هذه الفكرة جاء بشاهد وقال أن الطفل يولد، يقول هذا ملاحظ بالتجربة، أن الأطفال يولدون وهم في مراحلهم الأولى وفي سنين حياتهم الأولى لا يعرفون مبادئ استحالة التناقض أو قانون الهوية أو قانون العلية وغيرها من المبادئ والقوانين الفلسفية والمنطقية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقول نحن إذا لاحظنا الشعوب البدائية والقبائل التي تعيش في أقاصي الدنيا، في أقاصي الأرض، نجد أنهم يعيشون حياتهم من دون أن تكون لديهم أي قضايا منطقية. هم يعيشون حياتهم، يمارسون أعمال حياتهم من دون أن يتوفروا على تصورات وعلى تصديقات وعلى قضايا منطقية يكيفون حياتهم مع تلك التصورات ومع تلك المبادئ العقلية المنطقية. يقول ونضيف إلى ذلك، يقول أضف إلى ذلك أن الناس، إذا لاحظنا الناس، إذا لاحظنا واقع حياة الناس، مختلف المدارس الفكرية، مختلف الشعوب، سوف نجد أن الناس مختلفون اختلافا شديدا في تقرير وتوضيح ما هو خير وما هو شر. فنجد أن ما هو خير عند بعض الشعوب هو بذاته شر عند ماذا؟ عند شعوب أخرى. وما هو حسن عند شعب من الشعوب نجده قبيحا عند ماذا؟ عند شعب آخر. وما هو قبيح عند أمة من الأمم وفي حقبة تاريخية معينة نجده على العكس من ذلك في حقبة تاريخية أخرى وفي أمة أخرى. إذن الناس مختلفون اختلافا كثيرا فيما هو خير وما هو شر. وما هو صواب وما هو خطأ. إذن فبشهادة عقل الأطفال، عقول الأطفال، وبشهادة وجود الناس البدائيين، وبشهادة اختلاف الشعوب والأمم في تقرير ما هو خطأ وما هو صح وما هو خير وما هو شر، نتوصل إلى أنه لا توجد أفكار فطرية عند الإنسان، يولد الإنسان وتوجد تلك الأفكار معه، كما كان يقول ديكارت وكما كان يقول ماذا؟ كانت. إذ لو كانت هناك أفكار فطرية كما يقول ديكارت وكما يقول عمانوئيل كانت، لما اختلفت الشعوب في بيان ما هو خير وما هو شر. المفروض أن فكرة الخير ماذا؟ فطرية عند الإنسان، ولما اختلفت ماذا؟ ولما كان هناك أناس بدائيون لا يمتلكون قواعد المنطق ولا يكيفون حياة مع قواعد المنطق. ولو كانت توجد أفكار فطرية، أفكار عقلية كما يقول ديكارت وكانت، فما هو تفسير أن 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 السنية الأولى من عمر الإنسان، أن الإنسان في مرحلة الطفولة ليس ملتفت وغير واعٍ بتلك المبادئ وبتلك الأفكار؟ يقول أصلاً فوق ذلك كله، يقول هناك شعوب أصلاً ليست لديها فكرة عن الله تعالى. فكرة الله ليست موجودة عند كل الشعوب، فكيف يقال أن هناك أفكار فطرية من جملتها فكرة الله موجودة عند الإنسان، والحال أننا نجد أن هناك شعوبا نشبهه ما عندها تصور عن فكرة الله. هذه نفس فكرة الله ماذا؟ لا توجد عند بعض الشعوب، فكيف يقال أنه توجد أفكار فطرية من ضمنها فكرة الله موجودة عند الإنسان بالفطرة وبأصل خلقته؟ فلو كانت هناك أفكار فطرية، ولو كان الله قد أعطى الإنسان أفكارا فطرية لأعطى تلك الشعوب فكرة عن ذاته، ولما وجدنا أن بعض الشعوب لا يمتلكون فكرة ماذا؟ فكرة عن الله. مفروض أن ديكارت يدعي ماذا ويقول؟ أن هناك مجموعة من الأفكار الفطرية أعطاها الله للإنسان، خلقها بخلقة الإنسان، من جملة تلك الأفكار هي فكرة ماذا؟ فكرة ماذا؟ فكرة الله. يقول لوك في مقام النقض على ديكارت، يقول لو كان توجد أفكار فطرية الله تعالى زود الإنسان بها، لكان المفروض أن يزود الله تعالى بعض الشعوب بفكرة عن ذاتي، بفكرة عن نفسي، والحال أننا نجد بعض الشعوب ماذا؟ أصلا لا توجد عندهم فكرة ماذا؟ فكرة الله، لا يوجد عندهم تصور عن الله. إذن ما كان يقوله ديكارت وما كان يقوله عمانوئيل كانت من وجود أفكار عقلية فطرية عند الإنسان لم يتوصل إليها بالتجربة وهي توجد بوجود الإنسان، يقول هذا لا يسعنا القبول به، لا يسعنا التسليم به لهذه الشواهد ولهذه الأفكار التي بينها ماذا؟ التي بينها جون لوك. هذا من جهة. من جهة ثانية، رأى لوك أن التجربة كما تقدم سابقا هي المصدر الوحيد الذي يزود الإنسان ماذا؟ يزود الإنسان بالأفكار وبالتصورات وبالمعلومات، وهذه الأفكار وهذه التصورات التي تحصل عند الإنسان من خلال التجربة على طائفتين اثنتين، تنقسم ماذا؟ إلى طائفتين. الطائفة الأولى يقول هي الأفكار والتصورات والمعاني الناشئة من ارتباط الحواس بالمعنى الخارجي مباشرة، بمعنى أن الإنسان يحصل على مجموعة من التصورات، على مجموعة من الأفكار، على مجموعة من المفاهيم، من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه مع الأشياء الخارجية ارتباطا ماذا؟ حسيا مباشرا. فيحصل على فكرة النار من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه مع النار بماذا؟ بالحس. ويحصل على الألوان وعلى غيرها من المحسوسات، من المشمومات، من الملموسات، من المسموعات، من المرئيات، من خلال ماذا؟ من خلال الارتباط الحسي المباشر مع ماذا؟ مع الأمور المحيطة به. ونحن أيضا نحن نتفق كما تقدم سابقا، نحن نتفق في ذلك مع ماذا؟ مع المدرسة الحسية. فهناك قسم كبير من التصورات نسميها بالتصورات الأولية ونسميها بالمفاهيم الماهوية، يحصل عليها الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه مع الأشياء المحيطة به من خلال حواسه. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية من الأفكار التي يحصل عليها الإنسان من خلال التجربة هي الأفكار التأملية. ويعتقد ديكارت أن هذه الأفكار لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها مباشرة من الأمور الخارجية أو من خلال ارتباط الحس المباشر، وإنما الإنسان يحصل عليها من خلال الاستعانة بمعلوماته السابقة التي حصلها من خلال ماذا؟ التي حصلها من خلال الحواس. فالإنسان يتوفر على قدر معين من المعلومات من الأفكار، يسميها لوك بالأفكار التأملية، من خلال ماذا؟ من خلال التعمل العقلي بالاستعانة بالأفكار ماذا؟ بالأفكار الناشئة من ارتباط الحواس بالأمور المحيطة بالإنسان. يقول مثل معرفتنا ماذا؟ مثلا بأن زوايا المثلث تساوي ماذا؟ تساوي زاويتين قائمتين. يقول معرفتنا بأن زوايا المثلث، أن مجموعة زوايا المثلث تساوي 180 درجة أو تساوي ماذا؟ مجموعة تساوي زاويتين قائمتين، هذه لم نحصل عليها مباشرة من خلال ماذا؟ من خلال الحواس وبالتجربة المباشرة، وإنما هي أفكار تأملية توفر عليها الإنسان وتوصل إليها الإنسان بعد ماذا؟ بعد شغل عقلي، بعد تأمل فكري، من خلال الاستعانة بمن؟ بأفكاره التي ومعلوماته السابقة التي حصل عليها من خلال ماذا؟ من خلال الحواس. إذن لوك يعتقد أن أفكار الإنسان على ماذا؟ على طائفتين. زين. ويقول كذلك لوك، يقول الإحساسات، الحواس، إنما تزود الإنسان بالكيفيات من قبيل اللون، من قبيل الطعم، من قبيل الحرارة، والتفكير يزود الإنسان أو التأمل يزود الإنسان بالأفكار المتعلقة ماذا؟ المتعلقة بالتأمل التي لا يمكن أن يحصل عليها ماذا؟ مباشرة من خلال الواقع الخارجي. فإذن يوجد عند الإنسان، توجد عند الإنسان طائفتان من الأفكار، وهاتان الطائفتان من الأفكار راجعتان لمن؟ راجعتان للتجربة، فكلاهما يرجعان للتجربة. هم الأفكار اللي هي تحصل من خلال الارتباط مع الكيفيات الخارجية، من خلال مع الواقع الخارجي، من خلال الحواس، وهم الأفكار التأملية. يقول كلاهما يرجعان للتجربة، فالتجربة هي المصدر الوحيد لكل أفكار الإنسان. فإذا شك الإنسان، يقول لك إذا فد واحد من الناس شك أن التجربة هي التي تعطي الإنسان لهاتين الطائفتين من الأفكار، نقول فما عليه إلا أن يكلف نفسه ماذا عناء فحص أفكاره، يراجع نفسه يشوف أفكاره، يقول سوف يجد من خلال هذا الفحص ماذا، سوف يجد أنه لا توجد عند الإنسان أفكار لم تأته من خلال ماذا، من خلال الإحساس أو من خلال التأمل. يقول لا يخلو، يقول الإنسان إذا راجع أفكاره وفحصه وفتش فيها سوف يجد أن أفكاره لا يخلو حالها، إما ناشئة من الحواس وإما ناشئة ماذا، من خلال التأمل المرتكز على ماذا، على الأفكار التي حصلها من خلال الحواس. يقول وأكثر من ذلك كشاهد على هذا الأمر، كشاهد على هذا الأمر، يقول نستطيع أن نراقب نمو المعرفة عند الأطفال. قل نحن إذا راقبنا نمو المعارف عند الأطفال، نمو الأفكار عند الأطفال، سوف نجد أن الطفل يتوفر على التصورات، يتوفر على الأفكار من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه بها من خلال الحواس، يسمع بعض الكلمات من أبويه، من خلال ارتباطه الحسي المباشر باللمس بالتذوق بالبصر، يرتبط مع بعض الأشياء فيحصل أفكار عنها، ثم بعد ذلك ينمو ويتأمل ماذا؟ ويتأمل في تلك الأفكار التي حصل عليها من خلال الحواس، وهكذا معرفته تزداد ماذا؟ تزداد بالتدريج ومن خلال التجربة. فهم التجربة تزوده بالأفكار المأخوذة من الحواس، وهم التجربة تزوده ماذا؟ بالأفكار التأملية. هذا من جهة ماذا؟ من جهة تقسيم لوك لأفكار الإنسان ومصادر حصولها. أما قيمتها، هل لها قيمة فلسفية أو ليست لها قيمة فلسفية؟ هذان طائفتان من الأفكار، لهما قيمة، لهما اعتبار، أو ليس لهما قيمة وليس لهما اعتبار. هل يكشفان، هذان طائفتان من الأفكار، هل تكشفان عن الواقع؟ هل توصلان الإنسان للواقع أو لا توصلان الإنسان إلى الواقع؟ بالنسبة للطائفة الأولى وهي الأفكار التي حاصلة من خلال الحواس، فيرى لوك أن لها قيمة عملية. يقول قوام حياة الإنسان العملية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالقسم الأول من الأفكار، متوقفة على القسم الأول من الأفكار. فالإنسان يقيم حياته، ينشئ حياته وما يرتبط بها من أمور بناء على الطائفة الأولى من الأفكار، فهي عمليا مهمة للإنسان ولتطور حياة الإنسان ولتطور معيشة الإنسان ولصيرورة الإنسان سيدا للطبيعة، إلا أنها من الناحية الفلسفية لا قيمة لها، ليست لها قيمة منطقية، ليست لها قيمة فلسفية. ولأنها لا قيمة لها فلسفية، يعني لا تكشف عن الواقع الخارجي كشفا تاما، بناء على ذلك ماذا قال؟ قال بعض الخواص المادية التي ندركها من خلال الحواس بعضها لها وجود واقعي موضوعي، من قبيل ماذا؟ من قبيل الامتداد والحركة. فيقول الامتداد والحركة اللي هي ماذا؟ من العناصر الأساسية في فلسفة نيوتن، في فيزياء نيوتن عفوا. يقول الامتداد والحركة ماذا؟ لهما واقع موضوعي، لهما ما بإزاء في الخارج، ولكن هناك عناصر أخرى، هناك خواص مادية أخرى ليس لها واقع موضوعي، ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما هي عبارة عن انفعالات نفسانية لا أكثر. يقول كان لون والطعم والرائحة، يقول ما يوجد شيء في الخارج اسمه لون، اسمه طعم، اسمه رائحة. اللون والطعم والرائحة عبارة عن انفعالات عصبية عند الإنسان في الجهاز العصبي، عبارة عن انفعالات نفسانية، عبارة عن انفعالات في جهاز الحسي عند الإنسان. أما أنه في الخارج يوجد لون، يوجد طعم، يوجد رائحة والحس يكشف عنها، فيقول فلسفيا لا نستطيع أن نقطع بذلك، أو لا نستطيع ماذا؟ أن نقول ذلك. القسم الأول من هذه الخواص يسميها لوك بالكيفيات الأولية، فالكيفيات الأولية هي تلك الخواص المادية التي لها ما بإزاء وتحقق في الخارج، وهي من العناصر الأساسية في فيزياء نيوتن. والقسم الآخر التي هي الكيفيات الثانية هي تلك الكيفيات التي لا تحقق خارجي لها، لا تحقق موضوعي لها خلف الإحساس، إنما هي عبارة عن انفعالات وين؟ في جهاز الحس عند الإنسان، وفي الجهاز العصبي عند الإنسان، وفي الجهاز النفسي عند الإنسان. فإذا كانت أفكار الإنسان على طائفتين، أو قل أن الخواص التي يتوفر عليها الإنسان على طائفتين، كيفيات أولية وكيفيات ثانوية، قال يترتب على ذلك أن الكيفيات الأولية تعطينا معلومات صحيحة عن الواقع، أو قل بعبارة ثانية إن أفكارنا الناشئة من الكيفيات الأولية، هذا الفكر الناشئ من الكيفيات الأولية يعطينا معلومة صحيحة عن الواقع الخارجي، معلومة حقيقية. ليش؟ يقول لأنه ناشئ عن خواص مادية حقيقية لها وجود في الخارج، لها ما بإزاء وتحقق في الخارج، فما يترتب عليها يكون ماذا؟ يكون حقيقيا ويكون صحيحا. أما الأفكار الناشئة من الكيفيات الثانوية، وهي الكيفيات التي لا تحقق موضوعي لها وين؟ خارج الجهاز النفسي للإنسان، لا تحقق موضوعي لها وين؟ خارج ذهن الإنسان، إنما هي عبارة عن انفعالات في الجهاز العصبي. فيقول الأفكار الناشئة من هذه الكيفيات لا تمثل الخارج إلا بنحو جزئي، إلا ليس لها تمثيل حقيقي للواقع الخارجي. ولذا فنحن ماذا؟ نحن نستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها في حياتنا العملية فقط، يعني لها قيمة عملية، قيمة حياتية، وليس لها قيمة فلسفية، لأنها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أشياء موجودة في حواس الإنسان، وليست هي ماذا؟ صفات حقيقية موجودة في الخارج. وتكون النتيجة، تكون النتيجة عند لوك أن المعرفة الحسية الناشئة من ارتباط الإنسان مع الخارج من خلال حواسه، نقول هاي المعرفة الحسية لا تعطينا التأكيد واليقين بوجود الأشياء الخارجية، وإنما تعطينا درجة من درجات العلم، درجة من درجات التأكيد بأنه ماذا؟ بأنه يوجد شيء ما خارج إحساسنا ووعينا نرتبط به. أما أننا هل نجزم بذلك؟ فيقول الجزم بذلك لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن المصير إليه. لا يمكن. إذن قيمة المعرفة عند لوك هي ماذا؟ دائما ماذا؟ مشكوكة، نسبية. لا نستطيع أن نجزم ماذا؟ بأن شيئا يحدث في الواقع الخارجي خلف وعي الإنسان وخلف ماذا؟ وخلف ذهن الإنسان، ما نستطيع أن نتأكد منه هو حصول شيء وين؟ في إحساسنا، في الجهاز الحسي عند الإنسان، في الجهاز ماذا؟ النفسي عند الإنسان. نعم، في نفس الوقت نحن لا نقول هكذا، لوك يقول نحن لا نقول أن كل معارف الإنسان، أن كل أفكار الإنسان خيالية وأوهام وسفسطة وأحلام. قل لا، أنا أقول ذلك، ولكن في نفس الوقت ماذا؟ لا نستطيع أن نعطي حكما جازما وأكيدا بأن ماذا؟ بأن هناك شيئا واقعيا خارج ذهن الإنسان، يحدث خارج ذهن الإنسان ونلتبط به من خلال الحواس، إنما نحن ماذا؟ متأرجحين في ذلك. نحن ماذا؟ لدينا درجة من درجات العلم، وليس لدينا ماذا؟ علم تام في ذلك. هذا تقريبا إجمال لما يقوله جون لوك في قيمة المعرفة. واللي يحب تفصيل، نحن هذه الدروس كما هو واضح قلنا لعله في بداية الدروس أننا نمشي فيها ماذا؟ إجمالا، نتعرف فيها ماذا؟ إجمالا على مسائل نظرة المعرفة وعلى الأفكار التي قيلت فيها وعلى بعض الملاحظات عنها. أما التفصيل والمناقشات الأعمق والدقيقة والتوسع فيمكن الإنسان يتوفر عليه من خلال ماذا؟ من خلال الرجوع للمصادر الأساسية والمهمة في نظرية المعرفة، خصوصا الموسوعات الفلسفية كموسوعة عبد الرحمن بدوي اللي هي في 3 أجزاء، أو الموسوعة الفلسفية الإنجليزية المترجمة في مجلد واحد كبير ضخم، أو غيرها من الموسوعات. هناك أيضا موسوعة ثالثة في 10 أجزاء، موسوعة فلسفية 10 أجزاء، وغيرها من الكتب التي يمكن الإنسان ماذا أن يحصل من خلالها على تفاصيل في هذه الأفكار. هذا إجمال لنظرية جون لوك في قيمة المعرفة. هذه النظرية واجهت بعض الصعوبات أو سجلت عليها بعض المؤاخذات وبعض الملاحظات. الملاحظة الأولى التي سجلت على هذه النظرية، قالوا إن لوك كما تقدم منه يقول إن الإدراك الإنساني يرجع كله ماذا؟ يرجع إلى الحس والتجربة، فالحس هي المصدر الوحيد لتصورات الإنسان ولتصديقات الإنسان، وهي المحك الأخير لمن؟ وهي المحك الأخير لصحة أفكار الإنسان. أما قبل التجربة فذهن الإنسان إيش به؟ صفحة بيضاء، صفحة بيضاء خالية عن كل علم وعن كل معرفة، إنما تنقش المعلومات في هذه الصفحة من خلال ماذا؟ من خلال الحواس ومن خلال التجارب. وكذلك تقدم عنه قبل قليل أن الأفكار الحسية ليست لها قيمة فلسفية، إنما قيمتها ماذا؟ قيمتها عملية حياتية. وحينئذ فمن جهة لوك يعتقد أن كل أفكار الإنسان منشأها التجربة والحواس، ومن جهة ثانية يعتقد ماذا؟ أن الأفكار الناشئة من الحواس شبيه لا قيمة فلسفية لها. فعند ذلك هذا يعني أن كلا الطائفتين من الأفكار، هم الأفكار الناشئة من الحواس مباشرة وهم الأفكار التأمل يشبههما، ليس لهما قيمة فلسفية، ليس لهما قيمة منطقية، ليس لهما قيمة معرفية، لأنهما كلاهما يعتمدان على الحس وعلى الحواس، وقبل الحس والحواس ذهن الإنسان صفحة ماذا؟ صفحة بيضاء. هو نفسه لوك يقول أن الأفكار الحسية أو الحواس لا قيمة فلسفية لها، فإذا كانت لا قيمة فلسفية لها فالأفكار الناشئة منها لها قيمة فلسفية أو ليست لها قيمة فلسفية؟ ليس لها قيمة فلسفية. خب سؤال، ما هي الأفكار التي تنشأ من الحواس ومن التجربة؟ هي هم الأفكار التأملية وهم الأفكار ماذا؟ المباشرة، فكلاهما لا قيمة لهما. فلماذا ماذا؟ لماذا فرق لوك بينهما وقال أن الأفكار التأملية الناشئة من الكيفيات الأولية لها قيمة فلسفية؟ قل هذا خلاف مبنى الذي يلزم من مبناك أن كلا المعرفتين، كلا الطائفتين من الأفكار لا قيمة فلسفية لهما، ويجب أن يقع الشك فيهما معا ولا نتأكد منهما وليست فيهما صحة. فكيف تفرق بين ماذا؟ بين المعرفة التأملية الناشئة من الكيفيات الأولية وبين المعرفة التأملية الناشئة ممن؟ أو بين المعرفة الحسية الناشئة من الكيفيات الأولية والمعرفة الحسية الناشئة من الكيفيات الثانية. نقول هذا التقسيم لا ينسجم مع مبنى. أنت تقول أن المعرفة الحسية، الأفكار الحسية لا قيمة فلسفية لها، فكيف تأتي بعد ذلك وتقول الأفكار الحسية الناشئة من الخواص الأولية من الكيفيات الأولية معلوماتها صحيحة ولها قيمة؟ قل هذا خلف ما تقوله، هذا خلاف ماذا؟ على خلاف مبناك. فإذا اللازم من مبناك أن كل المعارف لا قيمة لها، أن كل المعارف الحسية لا قيمة لها، سواء كانت ناشئة من الخواص الأساسية في فلسفة في فيزياء نيوتن يعني من الكيفيات الأولية أو من الكيفيات الثانية بلا فرق. فكيف تأتي وتقول أن الأفكار الحسية الناشئة من الكيفيات الأولية معلوماتها صحيحة ولها قيمة؟ هذا تنافي، هذا تناقض. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، قل بناء على الملاحظة الأولى، بناء على الملاحظة الأولى، عند ذلك لا معنى لأن تأتي وتقسم الأفكار إلى ماذا؟ إلى أفكار حسية وإلى أفكار تأملية. لأننا لو راجعنا أساس التقسيم، ما هو أساس التقسيم عند لوك في الأفكار إلى حسية وإلى تأملية؟ ما هو الميزان في ذلك؟ الميزان في ذلك هو درجة الاعتبار وقيمة الاعتبار. على أساس قيمة الاعتبار، على أساس قيمة الوثوق بالمعلومات وبالأفكار، قسم لوك الأفكار إلى حسية وإلى ماذا؟ وإلى تأملية. نقول بناء على الملاحظة الأولى وبناء على ما تقدم أن كلها ترجع ماذا؟ ترجع للحواس، والحواس ماذا؟ لا قيمة لها. عند ذلك لا معنى لتقسيم الأفكار حينئذ إلى ماذا؟ إلى أفكار حسية وإلى أفكار تأملية، لأنها كلها ترجع للحواس، والحواس لا قيمة فلسفية لها بنظر ماذا؟ بنظر نفس جون لوك. هو نفسه يقول أن الحس لا قيمة فلسفية له، وإنما قيمته ماذا؟ عملية. فإذا كانت الحواس لا قيمة فلسفية لها، كيف قسمت الأفكار إلى حسية وإلى تأملية؟ على أساس ماذا؟ على أساس اختلاف قيمتها الفلسفية. نقول من حيث القيمة الفلسفية ينبغي وفق مبناك أن تكون الأفكار الحسية والأفكار التأملية ماذا؟ سيان بمستوى واحد من القيمة، كلاهما لا قيمة فلسفية لهما، فكيف تقسم بينهما على أساس ماذا؟ على أساس القيمة الفلسفية. وأيضا يترتب على ذلك ملاحظة ثالثة، أنه إذا كانت الأفكار الحسية لا قيمة فلسفية لها، بعد ماكو داعي أن تقسم الكيفيات إلى كيفيات أولية وإلى كيفيات ثانوية، الخواص المادية إلى كيفيات أولية وإلى كيفيات ثانية. خب شنو الثمرة المترتبة على ذلك؟ ما هي الثمرة المترتبة على تقسيم الخواص المادية إلى كيفيات أولية وإلى كيفيات ثانية؟ بعد أن كانت الحواس فاقدة للقيمة الفلسفية، وكلاهما ناشئان ممن؟ ها؟ كلاهما ناشئان من الحواس. الأفكار الكيفيات الأولية والكيفيات الثانوية كلاهما ناشئان ممن؟ ها؟ كلاهما ناشئان من الحواس، لأنهما خواص مادية. خب الحواس لها قيمة فلسفية أو ليست لها قيمة فلسفية؟ هو يقول ليست لها قيمة فلسفية. فإذا لم تكن لها قيمة فلسفية، فما هي الثمرة المترتبة على تقسيم الخواص إلى كيفيات أولية ولا كيفيات ثانية؟ لا ثمرة لذلك. تقسيم على التقسيم ماذا؟ لا يفرق. فلأن إدراك الإنسان لا يحصل إلا من خلال الحواس، والإنسان لا يتوفر على المعلومات إلا من خلال الحواس، وأفكار الإنسان كلها راجعة للحواس، فما هو الفارق حينئذ والملاك في تقسيم الكيفيات إلى أولية وإلى ثانية، إلى تقسيم خواص المادية إلى أولية وإلى ثانية؟ شنو الفرق؟ وأنت تقول أن كل أفكار الإنسان ناشئة من الحواس، والحواس فاقدة للقيمة الفلسفية، قيمتها ماذا؟ عملية فحسب. لا ثمرة لهذا التقسيم ولا معنى لهذا التقسيم. هذه أيضا من الملاحظات التي قيلت على نظرية جون لوك في قيمة المعرفة. هناك أيضا ملاحظة لطيفة أشار لها بعض الباحثين، يقول هذه الفكرة الفلسفية، هذا المذهب الفلسفي في نظرية المعرفة الذي تبناه لوك، لا ينسجم مع فلسفته السياسية الليبرالية في كتاب ماذا؟ مقالتان في الحكم المدني. هناك في ذلك الكتاب جون لوك يقول هناك أحكام أخلاقية عند الإنسان يدركها الإنسان بالحدس، يدركها الإنسان ماذا؟ إدراكا مباشرا، يدركها جميع البشر، وهي ماذا؟ المساواة والحقوق. يقول المساواة والحقوق هما القانون الأساسي لتشكيل المجتمع المدني. تشكيل المجتمع ذا الحكومة الليبرالية قائمة على أساس ماذا؟ الحرية، قائمة على أساس المساواة، قائمة على أساس الحقوق. خب سؤال، هذه الحرية، هذه الحقوق، هذه المساواة من أين حصل عليها الإنسان يا لوك؟ في مذهبي الفلسفي يعتقد ماذا؟ إن هذا القانون عبارة عن نور طبيعي عند الإنسان، حق طبيعي عند الإنسان. خب كيف يدرك بنور طبيعي؟ كيف يدرك بحدس وأنت تقول أن ذهن الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء والأفكار تحصل من خلال الحواس؟ أنت شنعت على ديكارت وعلى كانط أو غيرهما من الفلاسفة، أنت شنعت على ديكارت قوله ماذا؟ بالأفكار الفطرية التي لم تنشأ من الحواس، شنعت عليه في ذلك، قلت لا يمكن أن توجد أفكار لم تنشأ من الحس، الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء. ونقش الأفكار فيها والكتابة على هذه الصفحة يحصل من خلال ماذا؟ خلال الحس، من خلال التجارب. خب كيف تأتي من جهة أخرى وتقول هناك قانون طبيعي، حق طبيعي، هناك الحرية، هناك المساواة يتوفر عليها الإنسان ويدرك الإنسان ماذا؟ بنور طبيعي، بتعبيره بنور طبيعي. يعني شنو بنور طبيعي؟ يعني مو تجريبية. ولذلك هو ماذا يعبر عنه؟ يقول حقوق طبيعية ناشئة من الطبيعة وليس من التجارب وليس من اختلاف الرؤى. ولذا ينبغي أن يشكل على أساسها ماذا؟ المجتمع المدني والحكومة المدنية التي يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات بناء على هذا القانون الأساسي. خب قولك بأن ذهن الإنسان صفحة بيضاء وأن هذا قول مذهبك المعرفي، أن ذهن الإنسان صفحة بيضاء وأن مصدر التصورات والتصديقات هو الحواس والتجربة، كيف ينسجم مع مبناك في ماذا؟ كيف ينسجم مع ما تقوله وين؟ في فلسفتك السياسية. ولذا الباحثين يقولون هذه من المفارقات العجيبة وين؟ في أفكار جون لوك. ولذا وقع كلام بينهم في كيفية التوفيق وماذا؟ بين هاتين الفكرتين، بين مذهبه المعرفي من جهة وبين مبناه ماذا؟ السياسي وفلسفته السياسية من جهة أخرى. يقول هذا كتنافي وكتضارب. ولذا ماذا؟ كتبت بعض المقالات لأجل ماذا؟ لأجل إيجاد التوفيق والمصالحة بين هذين القولين المتنافيين من جون لوك. هذا تمام الكلام في نظرية جون لوك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.